هاي كيفكن؟ سافا؟ إذا بالجملة الوحدة قادرين نحكي ثلاث لغات، فكيف إذا قالولنا نترجم؟ بأربعين دقيقة اللغة فن، تعلمها مش أمر سهل للبعض، ولكن كلبنانيين صارت عنا عادة. عشية اليوم العالمي للترجمة رح نكون مع حلقة بثلاث لغات. من الصعب تحديد البداية الحقيقية للترجمة كممارسة أدبية وثقافية، حيث أنها وجدت مع وجود اللغات المكتوبة، حتى أنه نسخ من ملحمة جلجامش السومرية وجدت مترجمة للغات الأسيوية الشرقية بالألفية الثانية قبل الميلاد. كان اليونان القدامى أول من بحث بالترجمة بصفتها علم قائم بذاته، حيث ميز الباحثين اليونانيين بين نقل الحرفة أو الميتافراز وإعادة الصياغة بارافراز، وذلك من القرن السابع قبل الميلاد. إلا أنه الترجمة بهالعصور كانت نشاط بيقوم فيه العلماء والأدباء بهدف نقل المعارف والأدبيات للغة البلد يلي بيعيشوا فيه. أما الترجمة كمهنة قائمة بذاتها فبيعود الفضل بنشوئها للدولة العباسية، فبالإضافة للأثر التاريخي الكبير يلي تركه قيام عبدالله بن المقفع بترجمة كتاب كليلة ودمنة وأهدائه للخليفة أبو جعفر المنصور، شهد القرن التاسع الميلادي ظهور حركة غنية للترجمة للغة العربية مدعومة بشغف الخلفاء على رأس هارون الرشيد وابن المأمون بالعلوم والأدب، حتى أن المأمون كان يقدم للمترجمين أمثال حنين بن أسحق ذهب بما يساوي وزن الكتاب يلي بترجمه. وهيك تم تأسيس دار الحكمة ببغداد كأول مؤسسة تعنى بشؤون الترجمة بالتاريخ، ولمع نجم المترجمين المحترفين. المترجمين بهداك العصر نقلوا علوم اليونان للغة العربية بما في ذلك كل كتب أرسطو، وأعيدت ترجمة بعض من هالكتب لليونانية من العربية بعد ضياع نص الأصلي، بما معنى أن اللغة العربية حفظته من الاندثار، وعلى سبيل المثال للحصر كتاب مثل ما قلنا كليلة ودمنة. شهدت حركة الترجمة ضعف كبير بالعهد العثماني، حيث شجع العثمانيين على استخدام اللغة التركية بدلاً من العربية. بيعود فضل أحياء حركة الترجمة للغة العربية لمحمد علي باشا بالنص الأول من القرن التاسع عشر، الأمر يلي لعب دور مهم بنهضة العلوم والأداب بمصر والعالم العربي، كما أسس الخليفة المأمون دار الحكمة. عادت حركة الترجمة لتشهد نشاط كبير بعصر الخدوي إسماعيل، ولمع نجم أدباء ومثقفين كبار كمترجمين للأدب العالمي، ومنهم بطرس البستيني وإبراهيم اليازجي ونجيب حداد، وهو أول من ترجم مأساة شكسبير الشهيرة روميو وجولييت للعربية. ومن بين أهم أعلام الترجمة بالعصر الحديث سليمان البستاني، يلي ترجم الإلياذة بالاعتماد على نصه باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية واليونانية والإيطالية بنفس الوقت، وعمل على ترجمتها لمدة 8 سنوات. اشتهر أيضا سلم قبعين بترجمته عن اللغة الروسية ومن بين كتب تولستوي. اشتهرت ماي زيادة بترجمة كتاب الحب الأماني من أوراق غريب عن الألمانية، وصدر باللغة العربية باسم ابتسامات ودموع. ومن بين كبار العاملين بحقل الترجمة بذلك العصر الدكتور سامر دروبي، يلي فينا نقول أنه مؤسس مبادئ الترجمة العربية الحديثة. ارتباط الترجمة بأسماء عملاقة مثل يلي ذكرناها وغيرها ببين لنا أهمية هالمجال كعلم وممارسة من جهة، وكمهنة وصناعة من جهة أخرى. الترجمة اليوم منا بس مجرد نشاط أدبي أو ثقافي، إنما صارت ضرورة حياتية ومهنية وعلمية بتتطلب بكتير من الأوقات العمل المباشر على النصوص ضمن إطار زمني ضيق كتير، وبتتطلب العمل بعدد من مجالات أدبية وعلمية وتقنية بنفس الوقت. من 2005 حتى اليوم بتدعي الأمم المتحدة جميع موظفيها وموظفي البعثات الدائمة المعتمدين والطلاب من جامعات شريكة مختارة للمنافسة بمسابقة القديس جيروم للترجمة بالأمم المتحدة، وهي مسابقة بتكافئ أفضل الترجمات باللغات العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية وكذلك الألمانية، وبتهدف للاحتفال بتعدد اللغات وتسليط الضوء على الدور المهم للمترجمين وغيرهم من المتخصصين اللغويين بالدبلوماسية متعددة الأطراف. اللغات مع انعكاساتها المعقدة على الهوية والتواصل والتكامل الاجتماعي والتعليم والتنمية عندها أهمية استراتيجية للناس وكوكب الأرض. في وعي متزايد بأن اللغات بتلعب دور حيوي بالتنمية وبضمان التنوع الثقافي والحوار بين الثقافات، ولكن بتحقيق التعليم الجيد للجميع وتعزيز التعاون كذلك وبناء مجتمعات المعرفة الشاملة والحفاظ على التراث الثقافي. تعدد اللغات يعتبر عامل أساسي بالاتصال المنسجم بين الشعوب، كما بتعتبر الجمعية العامة للأمم المتحدة قيمة أساسية للمنظمة. كتار من المترجمين بيعتقدوا أنه الآلات بتترجم الكلمات بوقت بترجم البشر الأفكار، يلي ما بتقدر البرمجيات والخوارزميات الآلية أنه تنقلها بين اللغات المختلفة، لأنه شغلتها تحويل كلمات اللغة للغة أخرى باستخدام القواميس وقواعد النحو واللغة. لكن الترجمة منها مجرد تحويل كلمات اللغة للغة أخرى، وهون بيبين نقص الآلات الكبير، لأنه ما بتقدر تفهم الفكرة الكاملة وراء النص، وكمان بتفشل بنقل النبرة واللمس الإنسانية، الأمر يلي بيحول النص لكلام مسطح بلا روح. إضافة للي قلناه، ما بتقدر الآلات تحديد وتصحيح الأخطاء بالنص الأصلي، فبخلاف الأخطاء الإملائية والمطبعية ما بتتعرف البرمجيات والخوارزميات على أخطاء النص المصدر وتحوله لغوياً للغة المنشودة، لأنه ما بتعرف بالأصل أنه هيدا خطأ يلي وحده المترجم البشري قادر يكشفه ويصححه. الآلات ما بتقرأ العواطف الموجودة بالنص، وبتتعامل مع نص كله عواطف بشرية بطريقة محايدة، بوقت بيقدر المترجم البشري العثور على شيفرة مكافئة للمعنى باللغة الثانية، وباستطاعته إعادة بناء الجملة أو الفقرة كاملة باستخدام كلمات مختلفة عن النص الأصلي لنقل الشحنة العاطفية وتحقيق نفس الاستجابة لدى القارئ. هالأمر بيتطلب فهم عميق مش بس للغة المصدر واللغة المستهدفة، وإنما كذلك للثقافات المختلفة وراء اللغات. وعلى الرغم من التطور الكبير بمحركات الترجمة الآلية وبرمجياتها وتزويدها بنصوص هائلة، بيبقى إدراك السياق والأفكار والثقافة محدود عند هالآلات. ومع ذلك ما بتقدر الآلات صياغة ومصطلحات جديدة بتعبر عن مفاهيم وعمليات جديدة ما كانت موجودة من قبل. الفلاسفة والأدباء وحتى التقنيين بيستخدموا طرق إبداعية مختلفة للاشتقاق وتوليد الكلمات اللي هن بحاجة إلى للتعبير عن أفكارهم أو تقنيات جديدة. أيضاً ما بتقدر الآلات تنقل جمالية النص والروح بالأعمال الأدبية العظيمة. استعد البراعة التعبيرية للأدباء ميزة خاصة بيتمتع فيها الأدباء القادرين على ابتكار استعارات حلوة لاستحضار مشاعر قوية، بتكون أحياناً نتيجة عمل إبداعي شاق. للترجمة ثلاث أشكال رئيسية حسب الطريقة يلي بينقل فيها المترجم المحتوى يلي لازم يترجمه، واحد، الترجمة النصية أو التحريرية. الترجمة التحريرية هي ترجمة نص مكتوبة من اللغة المصدر للغة الهدف، ومحاولة إنتاج نص مكافئ للنص الأصلي من حيث نقل المعنى المراد إيصاله للقارئ المستهدف ونقل العناصر الفنية والتأثيرية الموجودة بالنص المصدر للنص الهدف. وبيختلف أسلوب النقل من مترجم لآخر، وقد تكون الترجمة التحريرية ترجمة حرفية، أي ترجمة كلمة مقابل كلمة، مثل ترجمة الوثائق والمستندات، أو ترجمة إبداعية بتظهر فيها براعة المترجم، مثل ترجمة الشعر والأدب. فينا نصنف أنواع الترجمة التحريرية اللي كنا عم نحكي عنها بحسب النص اللي بدنا نترجمه. لا، الترجمة العامة واللي ما بتطلب النص المصدر لمختص يفهمه ويترجمه، إنما بيكون موضوعه عام وبيقدر أي قارئ إنه يفهمه، مثل المقالات العامة. الترجمة التقنية يلي بحاجة لمعرفة خاصة أو خاصة بمجال تقني، مثل الصناعة أو الهندسة أو الحاسوب أو غيره من المجالات التقنية. الترجمة العلمية وهي ترجمة الدراسات والأبحاث العلمية مثلا، والمترجم بهالنوع بيكون بحاجة للدقة بنقل النص المصدر. الترجمة الطبية وهي ترجمة كل النصوص المتعلقة بالمجال الطبي من النشرات الطبية والأبحاث الطبية والمنتجات الدوائية وغيرها. الترجمة المالية وهي ترجمة الوثائق والمستندات المالية والمتعلقة بالمصارف. الترجمة القانونية وهي ترجمة القوانين والأنظمة والتشريعات وكل أنواع النصوص ذات البعد القانوني من العقود والوثائق والشهادات. الترجمة الأدبية ويلي بتختص بترجمة الفنون الأدبية من شعر ورواية وقصة ومسرحية، وهي من أصعب أنواع الترجمة كونها إبداعية. هالأنواع يلي عددناها وحكينا عنها رح نترجمها باللغتين الفرنسية والإنجليزية. رح نبلش بالترجمة الفرنسية.
La traduction générale. Le concept de traduction générale se réfère à la traduction de textes non spécialisés sans difficulté terminologique. Ce type de traduction est très souvent demandé. Comme chaque texte est unique, on pourrait dire qu'il n'existe en fait pas de traduction générale, mais il s'agit de traductions pour lesquelles le traducteur n'a généralement pas besoin d'expertise spécifique ni de formation spécialisée. La traduction technique. La traduction technique est une spécialité que l'on peut rencontrer dans quasiment tous les domaines, dès lors qu'il est nécessaire de faire traduire des textes à vocation technique comme un monde d'emploi, un brevet, un manuel, un catalogue, un dessin technique, des logiciels. La traduction scientifique. La traduction scientifique est principalement utile dans le cadre de la communication entre chercheurs, traduction d'articles scientifiques, d'actes de colloque, de compte rendu de recherche, de manuel, de conférence. Il est évidemment primordial dans ce cadre d'assurer une traduction précise des documents, raison pour laquelle les traducteurs scientifiques sont souvent chercheurs eux-mêmes, ingénieurs ou étudiants. La traduction médicale et pharmaceutique. Proche de la traduction scientifique par son niveau d'exigence, la traduction médicale et pharmaceutique revêt cependant une difficulté supplémentaire, la prise en compte des patients. En effet, selon le type de traduction à traduire, le traducteur médical ou pharmaceutique doit soit rédiger pour des patients directement, soit pour des professionnels médicaux qui prennent en charge les patients. La traduction financière. Essentielle au bon fonctionnement de notre économie mondialisée, la traduction financière est pourtant peu connue du grand public. Qu'il s'agisse du développement à l'étranger de structures financières telles que des banques, de la communication entre institutions de différents pays, de la mise en œuvre de règles financières internationales ou encore de la gestion de marchés financiers, les traductions sont tout simplement incontournables. La traduction juridique. La traduction juridique concerne, comme son nom l'indique, la traduction de documents juridiques divers et variés, notamment celle de contrats de distribution, de vente de produits ou de services, de pactes d'associés, de décisions judiciaires, d'actes notariés, etc. Compte tenu de la sensibilité propre à ce type de document, le traducteur juridique joue un rôle clé pour le monde judiciaire, les études ou l'entreprise et doit faire preuve d'une très bonne connaissance de la terminologie adéquate dans la langue source comme dans la langue cible. Il doit également se renseigner sur les contextes politiques, économiques et le droit comparé des pays d'origine et de destination des documents en question afin d'en faire une traduction de qualité. La traduction littéraire. On parle de traduction littéraire lorsqu'il est question de traduire des œuvres littéraires, romans, nouvelles, pièces de théâtre, poésie. L'exercice est délicat pour le traducteur qui doit, en plus de transmettre le sens du texte original, parvenir à retranscrire le style unique de l'auteur. مننتقل لترجمة أنواع الترجمة باللغة الإنجليزية. General Translation. The concept of a general translation refers to the translation of non-specialized texts with no terminological difficulties. This type of translation is very commonly requested. As every text is unique, one could argue that actually there is no such thing as a general translation. However, in the technical sense of the definition above, it means translations for which the translator doesn't usually need specific expertise or a specialized background. Technical translation. Technical documents are necessary for companies to comply with local and international standards. In the era of globalization, technical translation applies to a wide variety of text types, including patents, manuals, user guides, tender documents, catalogs, technical drawings, and material safety data sheets. Scientific translation. The scientific translation covers an array of documents basically identified by a different language with very complicated terminology. Plus, these documents mostly encompass specialized concepts and use abbreviations. And this shows that the creators of these specific texts and their targeted audience are very knowledgeable and talented. Medical translation. Medical translation is the practice of translating various documents, training materials, medical bulletins, drug data sheets, for healthcare, medical devices, marketing, or for clinical, regulatory, and technical documentation. Financial translation. Financial translation is crucial in today's global marketplace and holds great importance for banks, insurance companies, and other financial institutions. It helps them expand access to their services and build trust among customers while making sure they comply with the international regulations. Legal translation. Legal translation is one of the more complicated types of professional translation and refers to the translation of any legal documents. Examples include contracts, company or government proposals, court transcripts, service level agreements, laws, witness statements, notarized documents, and many more. Literary translation. As the name suggests, literary translation is the act of translating literary works such as plays, novels, and poems. The main challenge with these types of texts is that you need to translate the meaning while also considering the author's unique literary style.
مننتقل للترجمة السمعية والبصرية. والترجمة السمعية والبصرية أو ترجمة الوسائط المتعددة المعروفة بالمولتيميديا ترانزليشن هي الترجمة يلي بتهتم بترجمة نصوص الوسائط المتعددة من اللغة المصدر للغة الهدف وبتندرج تحت مظلة الترجمة السمعية والبصرية. ترجمة البرامج التلفزيونية، المسلسلات، البرامج الوثائقية، الأفلام، الأغاني، الأعلانات وكل أنواع مقاطع الفيديو. أنواع الترجمة السمعية والبصرية. منبلش بالسبتلة أو المعروفة بالسبتايتلينج، وهي إضافة الترجمة على شكل سباتل أو سبتايتلز للمقطع المراد ترجمته، أي ترجمة نص المحكي بنص مكتوب على الشاشة. بيتميز هالنوع من الترجمة بالتقيد بشروط وقواعد محددة لوضع الترجمة مثل الاختصار والتقيد بعدد الأحرف بكل سطر وعدد السطور واستخدام العلامات علامات الترقيم وغيرها من الأمور التقنية. الدبلجة، وهي طريقة لترجمة الكلام المحكي أو الحوار بالفيلم أو المسلسل التلفزيوني، حيث بتم استبدال اللغة الهدف باللغة الأصلية للحوار. بيقضى على النص يلي بترجمه المترجم للتعديل قبل الأداء الصوتي للممثلين، فبنقي المترجم أفضل ترجمة ممكنة للنص تيراعي شروط مطابقة الشفاف. صوت مرافق أو voice over، هالنوع من الترجمة بيشبه تقنية الدبلجة إلى حد كبير، إلا أنه بيختلف عن الدبلجة بأنه صوت الحوار باللغة المصدر بيبقى مسموع وما بينحذف أثناء عملية الأداء الصوتي للحوار المترجم. مننتقل للترجمة الشفوية، وهي الترجمة للكلام المحكي من اللغة المصدر للغة الهدف، وهي شائعة بالاجتماعات واللقاءات والندوات. بيتمتع المترجم بهالنوع من الترجمة بسرعة البديهة والإتقان الجيد للغة المصدر ولغة الهدف وإتقان مهارات التواصل الاجتماعي. بالوقت المتبقي رح نتعرف على أنواع الترجمة الشفوية. إذن مثل ما قلنا شوية أنواع الترجمة الشفوية: الترجمة المنظورة أو side translation، وهون بتصير الترجمة بشكل شفوي لمستند أو ورقة، ولازم يكون المترجم طليق بلغة المصدر ولغة الهدف. الترجمة التتبعية أو consecutive translation، الترجمة بتكون بين متحدثين أو عدد من الأشخاص. بياخد المترجم ملاحظات، بيكتب الكلمات المفتاح أثناء حديث المتكلم وبينطره تيوقف حكي، وهون بيكون صار دور المترجم تيحكي. بأغلب الأوقات بيوقف المتكلم بعد جملتين أو ثلاثة ليعطي فرصة للمترجم تيكون عم يعمل شغله. هالنوع من الترجمة بينتشر بالاجتماعات والمؤتمرات واللقاءات. منوصل لآخر نوع من الترجمة الشفوية، وهي الترجمة الفورية simultaneous translation. هون المترجم ما بينطر المتكلم يوقف، ولكن بيكون عم بيترجم بزيت الوقت يلي بيكون الطرف الأول عم بيحكي. وخلوني أقولكم أنه هيدا من أصعب أنواع الترجمة، وبحاجة لمهارة عالية كتير بالإصغاء وفهم الرسالة باللغة المصدر وترجمتها للغة الهدف. ب30 أيلول يعني بكرة يحتفل بعيد القديس جيروم مترجم الكتاب المقدس، ويلي يعتبر شفيع المترجمين. كان القديس جيروم كاهن من شمال شرق إيطاليا، معروف بالغالب بمحاولته ترجمة معظم الكتاب المقدس للاتينية من المخطوطات اليونانية للعهد الجديد، كما ترجم أجزاء من الإنجيل العبري لليونانية. توفي جيروم بالقرب من بيت لحم ب30 أيلول 420. وبختام هالحلقة يلي من إعداد سيمونا حتشيتي وإخراج فريدي سيبا، منتذكر قول للأديب الألماني غونتر غريس يلي بيقول: الترجمة هي ما يحول كل شيء لكي لا يتغير شيء.